منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. عز قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بضحايا حادث انهيار مبنى متروبول في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، مؤكدا مسؤولية جميع المسؤولين في البلاد بمعاقبة المقصرين والحيلولة دون تكرار ذلك في جميع مناطق البلاد. وقدم سماحته في بيان أصدره في هذا الصدد المواساة لذوي منكوبي الحادث، داعيا الباري تعالى بأن يمن عليهم بجميل الصبر ويمنحهم جزيل الأجر. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن لدى بلاده خيارات متعددة على الطاولة إن لم يتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء يضمن التوصل إلى اتفاق جيد. انتقد وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني عين الله في مؤتمر الصحة العالمي السنوي التمييز الصحي في العالم، ودعا وزير الصحة الإيراني خلال اللقاء منظمة الصحة العالمية للمصادقة سريعا على المراحل القانونية لتأييد استخدام اللقاحات الإيرانية المضادة لفيروس كورونا. اعتبر سفير قرقيزيا لدى طهران تي اس سيديكوف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبلاده بأنها أنموذج ناجح للثقة المتبادلة، مؤكدا على التعاون الثنائي بين البلدين. أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن السلطات ربما تصدر توصيات لرعاياها بعدم السفر إلى وجهات قريبة من إيران خشية من انتقام طهران بعد اغتيال العقيد بالحرس الثوري حسن صياد خدائي. رحب الإطار التنسيقي بتصويت مجلس النواب العراقي أمس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه وكتله على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. بدوره دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإقرار القانون المذكور قائلا إن العراق أصبح سباقا في تعزيز الحق الفلسطيني. كما ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصويت البرلمان العراقي بالإجماع القانون، ورأت أن تجريم التطبيع موقف يعكس أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عبرت فيه عن قلق واشنطن العميق من إقرار برلمان العراق القانون تجريم التطبيع العلاقات مع إسرائيل، و إضافة إلى أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية. طالبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى الأحد المقبل لصد اقتحامات المستوطنين وما يسمى مسيرة الإعلام في القدس المحتلة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وتمركزت على جميع الطرق المؤدية إلى البلدة، ومنعت مركبات الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها. قصفت قوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها عددا من المواقع التابعة لمسلحي قصد في ريفي الرقة وحلب شمال سوريا. من جهة أخرى أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 50 شاحنة تحمل مواد لوجستية وذخائر عسكرية عبر معبر الوليد على الحدود مع العراق لدعم قواعد العسكرية في منطقة الجزيرة السورية. جابت مظاهرات مختلف شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، والتي تطالب بعودة الحكم المدني، فيما عملت قوات الشرطة على قمعها. ختام الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
عميد الصادقين. برنامج خاص بمناسبة ذكرى إحياء استشهاد الإمام الصادق عليه السلام.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج عميد الصادقين في ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب. ندعوكم أيها الأكارم للمشاركة معنا في البرنامج من خلال أرقام هواتفنا التالية: 2201-3762 و 2201-3768 و 2201-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وأيضا موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. أحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأحيي وأرحب مجددا بضيفنا الأستاذ السيد علي النقشبندي الكاتب والباحث الإسلامي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ. قبل في القسم الأول من البرنامج أشرتم إلى الظروف السياسية والاجتماعية التي سادت فترة إمامة الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا بعض الخطوات التي قام بها الإمام من أجل استثمار تلك الأجواء للتبيين النهج المحمدي الأصيل، هذا النهج الذي أرادت السلطات في السلطة العباسية وقبل ذلك بني أمية أن يقضوا على هذه السلطة، إلا أن بفضل نور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذه السلسلة المباركة سلسلة الأئمة ومنهم الإمام الصادق عليه السلام باءت محاولاتهم بالفشل. لنعود مرة أخرى وأنتم تكملون كلامكم حول المهام التي مهام قيادة الأمة التي قام بها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام خلال تلك الفترة من أجل أداء مهمة الإمامة وقيادة الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. دور الأئمة سلام الله عليهم بشكل عام، ونحن نتطرق إلى حياة الإمام الصادق سلام الله عليه في ذكرى شهادته، أنه يسيرون ضمن مخطط رباني. نعم. كما يقول القرآن هم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم.
الطغاة وأتباع الشيطان وأهل الانحراف والجبابرة الذين حكموا التاريخ وحاولوا القضاء على الأنبياء على الرسالات السماوية دائما موجودين وبكثرة، وكيد الله سبحانه وتعالى يتمثل في بعثة الأنبياء والصلاحة والقيام كل بواجبه ضمن مخطط المرسوم له.
نعم.
وبأوامر من الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني كيف لا قد يتبادر إلى الذهن أنه الإمام الصادق لم يكن ثائرا، بل هو سيد الثائرين، وإنما الظرف الذي عاشه الإمام الصادق كان يريد الإصلاح، كما قال جده سيد الشهداء وأعظم ثائر في التاريخ الإنساني: إنما أردت الخروج
إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة
جدي. نعم. أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الإمام الصادق سلام الله عليه كان في معظم كلماته يشير إلى مظلومية الإمام الحسين.
نعم.
إلى ثورة.
نعم.
الإمام
نوحوا
الحسين.
على الحسين.
نوحوا على الحسين، ابكوا على الحسين، لا فقط بكاء، وإنما ادرسوا ثورته.
نعم.
ادرسوا حالته، ادرسوا أنه منزلته.
نعم.
عند الله سبحانه وتعالى، عند الرسول الأعظم، عند أئمة أهل البيت بشكل عام. هذا لذلك بارك لثورة ثورة زيد الشهيد. ولا نستطيع أن نقول لم يكن ثائرا، وإنما هو ثائر مصلح.
نعم.
كما كان أمير المؤمنين سلام الله، أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. كانت اتسعت الفتق في العالم الإسلامي والانحراف، وصل الأمر أنه الفتق أصبح أكبر كثيرا من الرتق. أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن نبههم أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، لأنه لا يتحملون هذه مسألة الثورة والتغيير الجذري ومسألة الإصلاح، تحتاج إلى فترة زمنية.
نعم.
إلى تدريج، إلى تراتبية، إلى الأهم والمهم. هذه
نعم.
الإصلاحات.
نعم.
كانوا يقوموا بها أئمتنا سلام الله. لذلك أراد الإمام أمير المؤمنين أن يجري هذه الإصلاحات عن طريق وزارة، يعني.
نعم.
يتقلد أحدهم. صحيح. الصوت يمكن أن يقبل معاوية بفترة لفترة بعدين يعزل، أما هو إذا كان هو لا يتحمل لمعاوية لحظة واحدة.
صحيح.
يعني يحسب عليه.
صحيح.
يحسب.
نعم. في إشارتك إلى أن الأئمة عليهم السلام كلهم كانوا ثوارا، يعني.
نعم.
ممكن أن يعني قول قادة الثورة الإسلامية سمعت السيد الخامنئي يقول بأنه الجهاد يعني في شكلين، الشكل الأول هو الجهاد الثوري والعسكري.
نعم.
والجهاد الثاني جهاد التبيين، جهاد الذي يقوم به الإنسان من أجل تبيين الحقائق، وحتى نتيجة ذلك يقتل.
نعم.
ويغتال من أجل أنه سار في هذا الطريق، طريق
الجهاد الإعلامي. نعم.
أحسن.
والإعلام.
إذا تسمح لي أستاذ سأعود إليك ونكمل هذا الموضوع. ينضم إلينا سمحت السيد حيدر الموسوي الباحث الإسلامي من السويد. سمحت السيد السلام عليكم ورحمة الله. سماحة السيد حيدر الموسوي تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم. نأخذ فاصل، وإن شاء الله بعد الفاصل سنكون مع ضيفنا من السويد سماحة السيد حيدر الموسوي. ابقوا معنا أحبتنا الأفاضل.
الإمام جعفر بن محمد الصادق سادس الأئمة الأطهار عليهم السلام، الذين نص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على خلافتهم من بعده، ترعرع في ظلال جده السجاد وأبيه الباقر عليهم السلام، وعنهما أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام، فهما يشكل مع آبائه الأطهار حلقات نورية تواصل لا يفصل بينها غريب أو مجهول. تبوأ مركز الإمامة الشرعية بعد آبائه الكرام، وبرز إلى قمة العلم والمعرفة في عصر مرموقا مهابا، فطأطأت له رؤوس العلماء إجلالا وإكبارا حتى عصرنا هذا، وكان عامة المسلمين وعلماؤهم يرونه سليل النبوة وعميد أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فهو الرمز الشرعي للمعارضة التي قادها أهل بيت الوحي ضد الظلم والطغيان الأموي والعباسي معا، كما كان العلماء يرونه بحرا زاخرا وإماما لا ينازعه أحد في العلم والمعرفة، وأستاذا فدا في جميع العلوم التي عرفها أهل عصره والتي لم يعرفوها آنذاك، فالسلام عليه يوم ولد ويوم يستشهد ويوم يبعث حيا، هدى الرحمة البحرين.
نواصل معكم مستمعينا مستمعاتنا تقديم برنامج عميد الصادقين في ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى هذه اللحظة تعذر علينا التواصل مع سماحة السيد. نعم يبدو أنه انضم إلينا سماحة السيد حيدر الموسوي. سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللمستمعين الكرام وعظم الله أجوركم بشهادة الإمام جعفر
سلام الله تعالى عليه. شكرا لك سماحة السيد لإتاحة الفرصة. من هذه الحياة الزاخرة للإمام الصادق عليه السلام أريد أن أتوقف معكم في إحدى النقاط المهمة والجديرة بالانتباه والتدقيق والاستلهام منها لحياتنا المعاصر. عندما ننظر إلى الخطوات العملية التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام من أجل الدعوة إلى المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة المحمدية المباركة، نجد مثلا بأنه يقوم بتأسيس للمراكز العلمية للجامعة الإسلامية، يقوم بتربية الطلاب وتعريفهم على ويعني نقل روايات الرسول إليهم، من جانب آخر يعني أيضا يمارس مسألة تحرير العبيد وتعليمهم، وبالإضافة إلى ذلك يقوم بتكوين شبكة من الممثلين والنواب الذين يدعون باسم الإمام في مختلف أقطار العالم الإسلامي. كأنما الإمام حدد أفضل وأحسن الأساليب وأكثر الأساليب الدعوية تطورا من أجل الدعوة إلى الإسلام. بداية كيف تنظر إلى هذه الخطوات؟ ويعني الشق الثاني من السؤال أنه أننا في هذا العصر كيف لنا أن نستلهم من خطوة الإمام سلام الله عليه هذا وأن نستفيد من أحدث الأساليب تطورا وأنجع الأساليب من أجل الدعوة إلى الإسلام المحمدي النقي.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك من يريد أن يصل على دور الإمام الصادق عليه السلام، أن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم استقى من الفرصة التي أتيحت له وهي نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية.
نعم.
هذه الهشاشة الموجودة في آخر هذه الدولة وبداية تلك الدولة أعطت إلى الإمام عليه السلام الفرصة الكبيرة التي أتيحت له ولم تتح إلى يعني إمام آخر صلى الله عليه وسلم. هنا درس بليغ كبير من الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لأننا نستفيد في نشر العلم والدعوة إلى الإسلام وأن نستفيد من كل فرصة تتاح. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام هذه الخطوات التي مرتها وفعلها في الأمة في قضية في تأسيس مؤسسة الوكالات، إنه حينما الإمام عليه السلام في زمنه قد يعني
نعم نعم معك سمحت سيد
الحركة العلمية
صحيح
اتساعا كبيرا في زمنه، وقد ترأس الإمام الحركة الفكرية والدينية، وانفتح الإمام عليه السلام على علوم خارج نطاق العلوم الوحي، علوم الوحي وعلوم الغيب كما يقال لها. وكما يعلم المستمعون أن العلوم تقسم إلى علوم الغيب وهي علوم الوحي والرواية وما يتعلق بالإسلام والروايات، وهذه العلوم الدينية، والعلوم التجريبية كعلوم الكيمياء والطب وغيرها. الإمام الصادق عليه السلام في يعني نوع من الحركة العلمية، والإمام انفتح على العلوم التجريبية كعلوم الطب علوم الكيمياء وغيرها، ولم يتنكر بها، لأن العلم بينما نرى الفلاسفة الموجودين والمعاصرين والغربيين أنهم يعترفون فقط في زمننا هذا يعترفون في العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية ولم يعترفوا بالعلوم والمعارف الدينية وتنكروا لها وذهبوا إلى العلوم المادية لأنما في
جيد جيد سمحت السيد سمحت السيد عذرا عن المقاطعة يعني كل ما تفضلت به من يعني خطوات الإمام الصادق عليه السلام في الخطوات العلمية سواء كان العلوم الدينية والعقيدية أو العلوم التجريبية مثل الفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك لكن أنا بودي أن نخرج من إطار التاريخي البحت ننظر إلى أنفسنا كمنتسبين لمدرسة الإمام الصادق عليه السلام برأيك وبحسب قراءتك وأنت من السويد تنضم إلينا هل كمسلمين في مختلف بقاع العالم هل استطعنا أن نستثمر ما أتيح لنا من إمكانيات ومن قدرات إعلامية من أجل استثمارها من أجل استثمارها للدعوة إلى الإسلام المحمدي الصحيح
للأسف الشديد هناك غياب كبير في مؤسساتنا العلمية وجامعاتنا الإسلامية والعربية إلا البعض منها في الاستفادة الكاملة من العلوم الحديثة والمعارف في نشر الإسلام ولعل البعض من الدول الإسلامية والعربية لعلهم تنكروا إلى العلوم الإسلامية وذهبوا نحو المعرفة هناك طبعا عاملا مهما أو هناك عامل مهم وهو أن الإسلام الذي نشر بالاستفادة من الآليات المتاحة آنذاك ووصل إلى بلدان كبيرة هذه العوامل في يعني تاريخنا المعاصر لم يستفد منها وللأسف الشديد
نعم طبعا في مثل البلدان الغربية هناك ربما انفتاح أكثر بحضور مختلف التيارات الفكرية حتى من مذهب واحد حتى من دين واحد هناك يعني تواصل ربما فيما بينهم هل يعني استثمر أتباع مدرسة أهل البيت في الدول الغربية من أجل أن يفتحوا قنوات التواصل وقنوات الحوار و المناقشات العلمية والعقيدية فيما بينهم كما كان يعني يقوم به الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يجري مجالس علمية مناقشات علمية ومع المخالفين مع المنحرفين ومع أصحاب آراء أخرى
نعم طبعا وجود مؤسسات علمية مثل عريقة في الأرض ولعلها يعني ولعلها حرافتها تصل إلى ما يقارب 70 وخاصة في ألمانيا والتي بدأت من المرجع السيد بروجردي وعلى يد الشهيد دمشقي الذي كان في مدينة هامبورغ وكان نبيه ومسجد الإمام علي عليه السلام الذي صار منارة إلى الاستغاثة العلمية والتعريف في مذهب أهل البيت عليه السلام وبعد انتصار الثورة الإسلامية تطورت هذه المراكز وهذه المجمعات العلمية ولعلها بدأت من مراكز صغيرة وبعض يطلق عليها الحسينيات وغيرها لكنه أتباع مدرسة أهل البيت عليه السلام وبقية المرجعيات الدينية التي يعني صارت في خدمة الجاليات المؤمنة هناك مولت ودعمت ماديا وفكريا يعني هذه المراشد وهذه الحوارات وطبعا الآن في وقتنا الحاضر تعتبر العاصمة البريطانية تقدم يعني مركزا مهما في إدارة هذه المجمعات والمؤتمرات وتنظيمها ونشرها وانطلاقة مهمة إلى نشر فكرة البيت ويوجد سنويا مؤتمر باسم مؤتمر الإمام الصادق يدعى له المفكرون ويدعى له المثقفون والعلماء من النجف ومن قوم ومن يعني أماكن وطروح علمية كبيرة ولذلك نشاهد بأنه هناك حركة واسعة في طبعا خاصة في العقدين الأخيرين نحو أنه يعني التعرف على مذهب أهل البيت. وأقول شيئا يعني لعله في الثمانينيات لم يميز الناس بين عمامة الشيخي وبين عمامة رجل الدين المنتمي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، ولكن في العقدين الأخيرين المجتمعات الغربية والجامعات الغربية عندهم باع كبير ومعرفة كبيرة في يعني مذهب أهل البيت عليهم السلام بفضل هذه المؤسسة العلمية. لكن طبعا نأمل ونطمح إلى
أحسنتم
وجود والنمو هذه الأجيال. هناك جيل ثاني وجيل ثالث الآن نشأوا ولعله لغتهم يعني لغة
صحيح
يعني الموجودة هي اللغة المهمة لهم، ويعني يكونون فراء ربما لنا
نعم ربما هناك سيكون الحاجة إلى يعني علماء اللغة لكي يأتوا ويبرمجوا، وربما تكون الساحة بحاجة إلى مفردات تكون قريبة لمختلف اللغات حتى يكون الجيل اللاحق أن يستأنس مع هذه المفردات ويتعرف على حقيقة العقيدة الإسلامية الصحيحة. شكرا لكم سماحة السيد حيدر الموسوي الباحث الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من السويد، شكرا لكم.
تبتسم الله يا مهدي تبتسم قبره دموه النواصب قبره دموه للأمل ما ظل أمل يلا يلمهدي العدل للأمل ما ظل أمل يلا يلمهدي العدل تبتسم الله يا مهدي تبتسم تبتسم الله يا مهدي تبتسم هذا جعفر هذا بن خير البرايا من البداية نهجة واضح للنهاية هو للعالم صبح منبر هداية ورغم هذه شيعته صارت ضحايا ورغم هذه شيعته صارت ضحايا شيعته تعيش مآسي شيعته تعيش مرة تهميش سياسي شيعته تعيش بمرة تموت بجمل يلا يلمهدي العجل بمرة تموت بجمل يلا يلمهدي العجل تبدأ سموه يا مهدي تبدأ سموه تبدأ سموه يا مهدي تبدأ سموه سموه يا مهدي تبدأ سموه قبره دموه النواصب قبره دموه للأمل ما ظل أمل يلا يلمهدي العجل للأمل ما ظل أمل يلا يلمهدي العجل تبدأ سموه يا مهدي تبدأ سموه تبدأ سموه يا مهدي تبدأ سموه جعفر الصادق بعلم صنف أعلى من علم جد النبي هادي التعلم هذا ما من رافضي وتبدأ ينسى ومو بحق حتى لو نجر الدمع دم نفحتي ما نطبع نفحتي ما نهج قرآن إلهي نهج قرآن نفحتي ما نطبع نفحتي ما نهج قرآن إلهي نهج قرآن.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون برنامج عميد الصادقين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. نعود إلى ضيفنا الأستاذ علي النقشبندي. أستاذ علي، تكملة للحديث الذي جرى مع سماحة السيد حيدر الموسوي من السويد بخصوص يعني أحسن وأفضل الأساليب اللي استخدمها الإمام الصادق عليه السلام في نفس الظروف اللي عاشها، أنه عرف اليوم أن تربية الطلاب وإرسالهم إلى مختلف بقاع الأرض هذا هو أفضل وسيلة ممكنة يوم ذاك. لكن إذا أردنا أن يعني نبقى داخل هذا الإطار يعني أكيد نحن نظلم نحن الذين ننتسب إلى مدرسة الإمام الصادق عليه السلام يعني نكون ظالمين لهذه المدرسة بأن الإمام هكذا فعل وانتهى. طيب الآن دورنا كمؤسسات ثقافية كمؤسسات علمية كحوزات علمية أولا ما تقييمك لأداء أو لاستثمار الأساليب العلمية المتطورة من أجل الدعوة إلى الدين الإسلامي الحنيف وإذا لديك مثلا ربما مقترحات في هذا المجال
ببركة الثورة الإسلامية
نعم.
تعرف الناس أكثر على مذهب أهل البيت والإسلام المحمد الأصيل إسلام الثورة إسلام الذي جاء به القرآن يقول ومن الإسلام الذي جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام كما يقول أمير المؤمنين لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي الإسلام هو التسليم والتسليم هو التصديق والتصديق هو الأداء والأداء والعمل يعني الإسلام علم والعمل. وعمل عقيدة نعم. واعتقاد وعمل بهذا الاعتقاد هذا الإسلام لولا الثورة الإسلامية وهذه وجود هذه المؤسسات ونوع من الوسائل الإعلام المتوفرة وإن كانت هي ضعيفة أمام السيطرة الظالمة لوسائل الإعلام الصهيونية العالمية والمضللة والإمبراطورية التي تأسست في لنشر الانحراف ونشر التضليل ونشر الترهات التي لا تمت إلى الإسلام يعني آخر كلام أتصور لبايدن قال عن الإسلام وهو يقول عن نفسه أنا وإن لم أكن يهوديا فأنا صهيوني وليس من الشرط أن تكون يهوديا حتى تكون صهيوني فأنا مسيحي ولكنني صهيوني يقول عن الإسلام ما كنت أظن أنا وما كنت أعرف أن الإيرانيين يؤمنون بإمام غايب
صحيح.
يعني هذا النشيد الأخير المهدوية. النشيد الأخير
تحية
للقائد يعرف الناس لعله أكثر بأن عقيدتنا لأنه حتى الإسلام اللي موجود في أمريكا وفي أوروبا وفي مختلف مناطق العالم إن عرفت الإسلام الصحيح حتى في هذه الدول المجاورة يقولون عنك أنك تنشر التشيع وهل هناك
هل الإسلام,
الإسلام غير التشيع التشيع لعلي ورسول الأعظم
صحيح.
هذا هو الإسلام الصحيح هذا هو الإسلام الذي جاء به الرسول الأعظم هذا هو الإسلام الذي جاء به إبراهيم عليه السلام بطل التوحيد هذا هو الإسلام
إنما ومن الدين عند الله الإسلام
إن الدين عند
عند الله الإسلام,
الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبله ولا يتجاوز الإسلام هذا الإسلام اللي يقول عنه هذا الإسلام الذي ينشر في أمريكا إسلام ابن تيمية لأن ابن تيمية لا يؤمن بوجود المهدي يقول فقط هناك مهدي واحد وهو نزول المسيح يعني نفسه
طيب هذا ابن تيمية
هذا ابن تيمية فكيف يتعلم بايدن كيف يعرف وهو يعيش بين المسلمين ولا يعرفون أنه قضية الإمام المهدي هي قضية عقيدية صرفة
أحسنت.
في دين الإسلام وفي الأديان الأخرى
نعم أحسنت أشرت إلى يعني دور الثورة الإسلامية حقيقة هناك الكثير من المؤسسات ومن الحوزة العلمية في قوم في سائر يعني المحافظات الإيرانية يعني أكيد لها دور في هذا المجال في التعريف للإسلام لكن هناك قول أنا أتذكر هذا القول لأحد الناشطين في المجالات الثقافية في الإنتاج السينمائي أيضا يقول بأنه المشكلة عندنا هي أننا محاولاتنا وبرامجنا ليست استباقية بل هي دفاعية يعني عندما تكون هناك هجمة نعم هناك رد فعل هناك دفاع لكن يقول يدعو إلى أن تكون عملنا منظم وعمل استباقي قبل أن يعني يهجم علينا العدو نحن نعرض عليه الحقائق الموجودة على الأرض وبالتالي هو سينجذب كما يقول الإمام الصادق عليه السلام لو عرفوا الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. إذن هذا الدور، يعني المشكلة نحن في خطواتنا أنها تكون دفاعية، نجلس إلى أن يهجم العدو علينا ومن ثم نقوم بالتفكير ماذا نعمل.
نعم، هو هذا الصراع، صراع مرة صراع عسكري ومرة صراع سياسي ومرة صراع فكري. إعلامي وصراع اقتصادي وصراع كلها تنصب في مسألة اعتقاد. نعم. الإيمان إذا لا تعرف حقيقة الإيمان وحقيقة الاعتقاد وحقيقة الدين وتكون على بصيرة من أملك، فهذا يبقى هذا الإنسان تتقاذفه الأمواج.
نعم.
يصبح من الغوغاء يميل حيثما مالت الرياح.
نعم.
يعني بالنسبة لأئمتنا سلام الله عليه كانوا يدعون إلى الحوار العلمي الهادئ، وكما يقال في هذا العصر الحوار الحضاري، ولكن الحوار الحضاري أصبح مهمشا أمام الصراع الحضاري والحروب والفتن والتي توزعها أمريكا والصهيونية العالمية، وقبلها كل يعني لم تستقر الدنيا والمجتمع الإنساني سوى فترات بسيطة جدا كالفترة التي عاشها الإمام الصادق واستغلها أفضل استغلال بإنشاء مدرسة الحق، مدرسة أهل البيت، مدرسة تعريب الإسلام المحمدي الأصيل، مدرسة الثورة الإسلامية، ثورة الإنسان على الذات، ثورته على مجتمعه بعد أن يكون قد أدب نفسه وثار عليها. الحوار العلمي تبع الإمام الصادق حتى في مسائل الاعتقادية، مثلا المشككين والدهريين يقول عن أبي ابن أبي العوجاء وهو أحد مثقفي زمانه وهو كان دهريا لا يؤمن بالبعث، كان دهريا.
نعم.
وضعه في موضع الشك بعد أن لم يقتنع بآرائه، مع أنه ابن أبي العوجاء كان يعرف فضل الإمام الصادق وهو كان يلقبه بعض الأحيان هذا هو الصادق.
الله.
ابن أبي العوجاء يقول عنه كان ينكر البعث في حوار علمي، كان أصحاب الإمام الصادق يؤنبونه لأن ينكر البعث، وما ينكر البعث ينكر الله سبحانه، يسمى الدهريين، أصل من أصول الدين. فكانوا يتعسفون عليه ويسمعون الكلمات النابية، فيقول لهم أنا أتحاور مع إمامكم بكل هدوء وهو يحلم لي. قال له الإمام الصادق وهو يحاوره إن كان كما تقول على إنكارك البعث نجونا ونجوتم،
ولكن
وهو ليس كما تقول.
نعم.
وإن كان كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكتم.
فوضعه
موضع الشك، أنا في موضع يقين أن هناك بعث وهناك حساب وكتاب يوم القيامة وأكو قيام بعد الموت وأكو حشر وأكو كتاب وحساب ومسؤولية.
هناك استدراك يعني عظيم جدا لموقف الطرف المقابل، فهم دقيق للظروف التي يعيش فيها الشخص. يعني نحن في الفترة الأخيرة يعني مع ظهور التيارات المنحرفة التكفيرية مثل داعش والنصرة وما إلى ذلك من هذه القاعدة، يعني هذه الجماعات تأسست على مباني فكرية، مباني فكرية معروفة نعرفها. يعني ماذا هل كان من الممكن بأن نفتح قنوات حوار مع هؤلاء من أجل أن يعني لا نعتبرهم أعداء؟ هم صحيح ربما أعداء في الفكر، وهم أشهر السلاح ونحن دافعنا صحيح، لكن البعد الآخر، البعد الفكري والعقائدي، هذا كيف يمكن يعني أن نجري هذه القنوات، نفتح هذه القنوات معهم لكي نعرفهم الفكر الصحيح للإسلام؟
دائما هناك خطوة إصلاح وتقدم للأمام، ولكن تجابه بقسوة. طبعا هؤلاء يملكون، نحن نملك 10% من الإعلام، هم يملكون 90% من وسائل الإعلام، فهم متفوقين من الجانب المادي والإعلامي. ونحن علينا يعني مثلا كتاب، نستطيع أن نقول عن كتاب كما تفضلت المراجعات، كانت له دور كبير في هداية الناس إلى مذهب أهل البيت. وهو مناقشة علمية. صحيح. أخلاقية، أدبية، حوار علمي علمي صريح بعيد عن التشنج، يتمتع بأخلاق العلماء بين سليم البشري وعبد الحسين شرف الدين.
أحسنت، نعم.
وهذا الكتاب جدا قيم لمن يريد، نعم، أن يعرف مذهب أهل البيت.
ليالي،
نعم،
ليالي بيشاور أو المراجعات.
المراجعات،
نعم، المراجعات، نعم.
ليالي بيشاور كتاب آخر ألفه، نعم، السيد في عندما كان في باكستان،
نعم.
هذا الحوار قد ممكن قنوات تساق، ولكن، نعم، تجابه بقنوات مضادة أخرى،
نعم،
والإنسان قد يتيه في أمره. أحسنت، في تقبل الحق.
أحسنت. بمناسبة ذكر يعني هذه الجماعات التكفيرية، ينقل أحد يعني المحاضرين على مستوى الجمهورية الإسلامية، يقول بأنه عندما كان يلقى القبض على يعني عناصر داعش، جنود داعش، كانوا يتم إدخالهم في دورات، يعني وأنت أعرف طبعا، نعم، بذلك، يعني يدخلون في دورات لكي يفهموا أولا عقائدهم الباطلة في قتل المخالف لآرائهم، وبالتالي يقومون هم بدورهم يقومون بتعريف الحقائق للناس وكيف أنهم كانوا قد خدعوا بهذه الأفكار. وطبعا هذا الفتوى أخذوه من سماحة السيد الخامنئي حفظه الله، كان يقول بأنه عاملوا هؤلاء الأسرى بهذه المعاملة، هؤلاء انخدعوا، نعم، هؤلاء لم يعرفوا، تاهوا،
مضللين.
أحسنت، نعم. اسمح لي لكي نأخذ فاصل مع مستمعينا الأحبة، وإن شاء الله نعود بعد ذلك ومتابعة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الأمة الإسلامية ونعزي مراجعنا العظام ونعزي كل من مات أو استشهد على نهج الإمام جعفر الصادق عليه السلام، كما نعزي مراجعنا في الجمهورية الإسلامية ونقول لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. كان ينشر العلوم الإسلامية في مسجد الكوفة، وكثير من المشايخ والتلاميذ تربوا أو تعلموا من ذلك العلم الفائض، حوالي 900 شيخ حدثهم جعفر الصادق عليه السلام في المدينة. استغل الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقت الأمويين عندما تكالبهم العباسيون في صراع، فاستغل تلك الظروف فقام في نشر عديد من العلوم في مسجد الكوفة، حيث ذهب إلى مكة المكرمة، فكانت هناك من الملحدين كثيرين، منهم أبو العوجاء الذي كان ملحد، وكان يناقشه ويضعه في المسار الصحيح ويضع المعلومة ويقول له كل ما يفيده، ولكن أبو العوجاء كان متربسا في الكفر لا يريد الإيمان، فبقي يجادل الإمام عليه السلام، ولكن الإمام جعفر صادق عليه السلام كان له باع طويل في إقناع الآخرين. توفي الإمام جعفر صادق عليه السلام في 25 من شوال سنة 148 هجرية، وكان عمره الشريف 65 عاما، حيث دفن في البقيع مع الأئمة الأطهار من ولدي، من أعمامي ومن آبائي وأجدادي، مع الإمام الحسن عليه السلام، مع أم البنين، مع أبيه الضفير. فكان له مقالات عديدة وله كتب قيمة، واليوم نحن نسير على قسم من النهج له، حيث بني المدرسة الجعفرية، واليوم المدرسة الجعفرية لها علوم كثيرة وخرجت عديد من المراجع الكرماء حتى وصلت المعلومة الإسلامية إلى يومنا هذا. ونسأل من الله أن يحشرنا مع جعفر الصادق، وشكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أسرة إذاعة طهران باللغة العربية الكرام، وأسد تحياتي لكم فردا فردا على برامجكم الراقية والهادفة. وأعزي نفسي وأعزيكم بشهادة سادسة أئمة آل محمد الأطهار، الإمام جعفر الصادق، الصادق القول البار الأمين. وأحببت أن أشارككم بهذا المصاب بنبذة صغيرة عن حياة الإمام معصوم المظلوم. هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ولد يوم 17 من ربيع الأول سنة 80 هجرية في مدينة رسول الله، واستشهد في 25 من شوال سنة 148 هجرية. لقب بالفاضل والطاهر، ولعل أشهر ألقابه الصادق، عرف كسائر أئمة آل محمد بالعلم ورجاحة العقل والعدل، حتى أنه سئل مرة سفلنا العاقل فقال العاقل من يضع الشيء في موضعه، وروي عنه عليه سلام الله أكثر من 300 حديث، وقد تخرج من تحت يدي الإمام الصادق علماء مصر، فكانوا حجة في العلم ونورا للناس يهتدون به في جميع أرجاء بلاد المسلمين، ولعل أشهرهم أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأصبح بذلك عظيم زمانه في العلم، وعنده أكبر المدارس الفقهية في تاريخ الإسلام، حتى أصبح يشكل خطرا على ملك المنصور الطاغية، فأوغل منه خيفة على مكانته وخوفا من أن يتبعه الناس أجمعين، فكاد له المكائد واتهمه بأنه يشق عصر المسلمين، ورماه في غياه بالسجون، ثم عمد إلى وسيلة دنيئة مثله، فأمر والي المدينة أن يدس له السم ففعل، وبقي إمامنا عليه السلام يعاني بضعة أيام حتى فاضت روحه الشريفة الطاهرة إلى بارئها في 25 من شهر شوال سنة 148 هجرية، ذلك علما لا ينطب، وعلماء جابوا الفيافي والرفاق ونشروا ما تعلموه في مدرسة الإمام الصادق نورا يهتدي به الناس أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سامر الزين من مدينة قم المقدسة، وعظم الله لنا الأجر ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا لهذه المشاركات، وبارك الله فيكم وعظم الله لكم الأجر. عودة مرة أخرى إلى الأستاذ علي. أستاذ أطلنا عليكم اليوم، بارك الله فيكم، وإن شاء الله يكتب في ميزان حسناتكم. أستاذ، يعني أهل البيت عليهم السلام، من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام المهدي، نجد أن هناك أساليب متنوعة في تعاملهم مع ظروف زمانهم، لكن نؤمن بأن هناك وحدة الهدف وتعدد في الأدوار. يعني بمعنى آخر، يعني لو كان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في مكان الإمام الصادق عليه السلام لكان يعني يقوم بما فعله الإمام الصادق، يعني هذا الشيء منتهين منها. لكن كيف تلخص لنا المهام التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام، التي وجدها أنها يجب أن يتم تفعيلها في تلك الفترة؟
كما قلنا سابقا أن الفرصة التي توفرت للإمام الصادق واستغلها أفضل استخدام هي فرصة انحلال الدولة الأموية وسقوطها، وبدء قيام الدولة العباسية، والتي كانت في حاجة إلى عدم قيام الثورات عليها.
نعم صحيح.
فتوفرت هذه الحرية والفرصة، واستغلها الإمام الصادق سلام الله لكي يعيد الناس المسلمين إلى النبع الأصيل للسنة الكتاب الله والسنة النبوية الشريفة. وتتلمذ كما معروف عن من أصبح أشهر من البديهيات، لولا السنتان لهلك
النعمان.
ما رأيت أفقه من، كما يقول مالك بن أنس إمام المذهب المالكي، ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق، وعلماء آخرين كما يقول، يعني حتى الدهرية كانوا يعرفون له الفاضل.
نعم، وأشرت إلى
ابن أبي العوجة. ما هذا يقول عن الإمام الصادق؟ ما هذا بشر، لو شاء لي لملك أن يتجسد أو لروح أن يتجسد أو لجسد أن يتروح، لم يكن إلا هذا.
الله.
هذا نقول والفضل ما شهدت
به الأعداء.
صحيح. لولا اشتعار الناس فيما جاورت ما كان يعرفه طيب عرف العودي.
نعم.
هذه المسألة كانت الإمام الصادق سلام الله عليه يعرف له القريب والبعيد، فضله وعلمه وشرفه ونسبه وكل، لذلك كان لم يشبه أي شائبة في مسألة، في أي مسألة من المسائل، وكان معروفا بأنه دائما يسأل ويوصي يوصي.
نعم.
وحتى أنه التربية الخاصة، هناك خواص الإمام الصادق سلام الله صحيح. عليه بمثابة محمد بن مسلم أو أبان بن تغلب أو كثير من الخواص، زرارة بن أعين، حمران بن أعين، هؤلاء الخواص كان،
نعم.
كان يوصيهم تخصص في العلم. هشام بن سالم، هشام بن الحكم، يقول له أنت في علم الكلام تخصص. زرارة بن أعين، أنت في علم الفقه.
جابر بن حياء،
جابر بن حياء، أنت في الكيمياء، في العلوم الطبيعية. جاء أحد الزنادقة كما أو أحد لأحد تلاميذه قال وهو في يده قارورة فيها ديدان، قال أنا خلقت هذه الديدان. يعني القرآن يشير تبارك الله أحسن الخالقين، يعني أنت تخلق وكذلك الإنسان هم يخلق. تبارك الله قال إن كنت كما تدعي أنت خلقتها فقل كم عدد هذه الديدان، من هم الذكر ومن هم الأنثى، ما السقيس الذي يموت والذي يبقى، وعدد لها.
أستاذ فقط إشارة إلى الثلاث محاور أشرت إليها في أثناء الفاصل، بودي أن تقولها حتى يعرف المجتمع.
إعادة المسلمين إلى النبع الأصيل للسيرة النبوية والسنة الشريفة، النبع الإسلام الأصيل، الإسلام الذي جاء به الرسول الأعظم والرسالة الإسلامية. الدور الثاني الإشارة إلى مظلومية أهل البيت من خلال الإمام الحسين، خاصة الإمام الصادق. كثير الكثير من الأحاديث كان كما كان يشير الإمام زين العابدين عندما يرى قصابا يلتفت إلى الكوفة. الإمام الصادق يرى أحدهم يشرب الماء يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، قال أعطيك عملي مقابل هذا القول. يشير دائما إلى مظلومية الإمام الحسين، مظلومية أهل البيت.
والمحور الثالث،
المخطط الرباني، أن هؤلاء يمشون على لا يقومون بعمل إلا كما هو علمهم شديد القوى، علم جلهم شديد القوى أنه يقومون، لأنهم هم كيد الله في آخر الزمان ومكر الله ضمه الله سبحانه وتعالى لإرساء ليظهره على الدين كله
وينشر العدالة تمهيداً
الإمام المهدي. يجب أن يظهر تظهر هذه السلسلة. فكان كل وكان يشتد الرقابة عليهم إلى أن وصل الرقابة إلى الإمام الحسن العسكري. الله سبحانه وتعالى أخفى المولود وأخفى وأخفى حتى تكون هذه القضية.
جزاكم الله خير الجزاء الأستاذ علي النقشبندي الكاتب والباحث الإسلامي، كنت معنا طوال دقائق هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك.
أحسن.
السلام عليكم، تحية لجميع المستمعين. صراحة إن الإمام الصادق هو الإمام الذي بفضل علومه وبفضل ما قام به خلال إمامته أثر في ذلك وأسس المذهب الشيعي، هذا المذهب الذي صار ينسب إلى الإمام الصادق، سننسب إليه شيعة جعفرية اثني عشرية. نعم، لماذا صرنا ننسب إلى الإمام الصادق؟ لأن هذا الإمام، وأن هذا الإمام العظيم هو من قام بوضع الأسس وبتمكين الركائز الخاصة بهذا المذهب وتوضيح معالمه ليسير بالطريق السليم. الإمام جعفر الصادق هو الإمام الذي في عصره نشرت العلوم، وقد فاق عدد طلابه 4000 طالب من جميع الاختصاصات ومن جميع المجالات، وما زلنا حتى الآن نشهد بعظمة وفضل هذا الرجل الذي كان بالنسبة لهذا العالم وللبشرية جمع رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، الإمام جعفر الصادق هو من قام بتأسيس مدرسة جعفرية تحوي جميع الاختصاصات، ليست مدرسة فقهية فحسب. هذه المدارس، هذه المدرسة التي قام بتأسيسها هي كانت انطلاقا للنهضة العلمية والفكرية وفي العصر العباسي وصولا إلى عامنا هذا، وما زلنا نشهد على هذه العلوم بأن الغرب ما زال يستكشف حقائق كان الإمام الصادق قد أخبرنا بها منذ زمن طويل. يعني نحن أمام تلامذة تتلمذ على يد رجل عظيم، وهؤلاء التلامذة هم من نجوم العلوم ونجوم الاختصاصات. يعني مثلا نحن لدينا جابر بن حيان في مجال الصيدلة والطب، لدينا ابن النديم، لدينا هشام، وإلى ما هنالك هناك العديد من التلامذة الذي فاق عددهم أكثر من 4000 تلميذ. الإمام الصادق هو قدوة لنا في العلم، قدوة لنا في تحصيل المعارف والعلوم، وبفضله وبفضل آثاره قام المذهب الشيعي وأسست الركائز للمذهب الشيعي. وإن شاء الله نكون ممن سار على نهجه وممن اقتدى به. الأستاذ زينب شهوري، جنوب لبنان، إذاعة طهران العربية.
نعم، شكرا للأستاذة زينب، وشكرا موصول لكم مستمعينا مستمعاتنا على طيب متابعتكم لهذا البرنامج ومسك الختام مع هذا الحديث الشريف للإمام الصادق، حيث يقول: تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. حياكم الله مستمعين الكرام، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله.
ويل الدوانيق ما أشقاه قد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم